نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الجمع الكريم المبارك، إن أعظم المقامات التي يسمو إليها كل موحد وعابد لرب العالمين، وأرفع المراتب التي يتمنى أن يصل إليها كل سائر في طريق رب العالمين بالجلال والإكرام، محبة رب العالمين تبارك وتعالى. تلك المنزلة الغالية العظيمة التي لا أرفع منها، أن تحب الله وأن يحبك الله. وليس الشأن في أن تحب، وإنما الشأن في أن تحب. محبة الله تبارك وتعالى هي المنزلة الرفيعة العالية التي لا مبلغ ولا غاية أعلى منها، ومن بلغها فهو الفائز السعيد. ومحبة الله تبارك وتعالى هي تحقيق عبوديته، والعبودية لا تكون إلا بكمال الحب مع كمال الذل والتعظيم والانقياد لأمر الله عز وجل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس محبة لربه وأكمل الناس اتصافا بهذه المنزلة الكريمة، أثنى عليه ربه عز وجل بوسام شرف كريم هو العبودية. فتسمع في كتاب ربك عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالمحبة أعلى مقامات السائرين إلى الله، والعبودية أعلى مقامات المحبين لله تبارك وتعالى. إنها تلك المنزلة التي شخص إنها محبة الله تبارك وتعالى التي شرف بها المحبون، لأن لهم من سعادة الدنيا والآخرة ومن معية الحي القيوم تبارك وتعالى أوفر الحظ والنصيب، جعلنا الله وإياكم من أهل محبته. وكما قلت أيها الإخوة الكرام، ليس العجب وليس الشأن في أن تحب، لأن محبتك لربك عز وجل أمر فطري مدروس في قلبك، كيف لا تحبه وهو صاحب الفضل العظيم عليك في كل ذرة من ذرات حياتك؟ كيف لا تحبه وما من نعمة تتنعم بها إلا وهو الذي أسداها إليك؟ كيف لا تحبه وهو الذي من عليك بهذه النعم التي أقل نعمة فيها هي نفسك، وأنت تتنفس في اليوم 24,000 نفس في اليوم والليلة، فهذه 24,000 نعمة في نفسك فقط، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كيف لا تحبه وهو الذي يفتح أبواب فضله ورحمته وقبوله لك؟ وإن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. كيف لا تحبه وهو الذي أنزل إليك الكتاب وأرسل إليك الرسول الكريم ليخرجك الظلمات إلى النور؟ كيف لا تحبه وهو الذي يحب أن يرحمك ولا يحب أن يعذبك؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما؟ كيف لا تحبه؟ كيف لا تحب الله وهو الذي يسمح بتوبتك حين تتوب إليه؟ يسمح بتوبتك مع أنه غني عنك وعن عملك وعن عبادتك، وإنما عبادتك وتوبتك وعبوديتك لنفسك أنت، ومع ذلك فهو يفرح بتوبتك، ليس فرحا عاديا بل هو فرح المحتاج إلى هذه التوبة، وهو الخليل الكريم حاشاه أن يكون في حاجة إلى توبتك. يفرح بتوبتك أشد فرحا من هذا الرجل الذي هو في صحراء مجدمة جرفاء معه راحلة عليها طعامه وشرابه، انفلتت راحلته، فقد الراحلة وفقد الزاد، فقد الطعام وفقد الشراب، واستعدت ليفقد الحياة ونام نومة النوم، ثم قام من نومته ليجد راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه قد عادت إليه واقفة عنده تنتظره، فقال من شدة الفرح: اللهم ربك أشد فرحا بتوبتك من هذا، ألا تحبه بعد كل هذا؟ ولذا أؤكد لك أنه ليس الشأن وليس العجب في أن تحب، بل إنه لا قيمة لعبادتك ولا قيمة لإيمانك إن لم تكن تحب الله. وإنما الإيمان والعبودية كما قلت هو كمال الحب مع كمال التعظيم مع كمال الخوف والرجاء، هذه أجنحة لا يسير المؤمن إلى ربه إلا بها. الحب والخوف والرجاء. لكن حديثنا اليوم كيف تصل أنت إلى نيل شرف محبة الله عز وجل؟ تصير أنت محبوبا عند الله، كيف يحبك الله؟ ويا لسعادتك إن أحبك ربك، إذا أحبك ربك، ويا لنعيم قلبك إذا أحبك ربك، ويا للفوز في الدنيا والآخرة لمن أحبه الله أحبه. والله عز وجل يحب، وصفة الحب له تبارك وتعالى صفة لأنك من لك من يؤولون صفات ربك فتضل في دربك. يفسر لك الحب بأنه إرادة الثواب، والرضا بأنه إرادة الثواب، وأنه عز وجل يعطي بأنه إرادة الثواب، وأنه يضحك بأنه إرادة الثواب، فيضيع صفات رب العالمين عز وجل. لكن المؤمن الموحد السني بحق يعلم أن الله تبارك وتعالى يرضى ويغضب ويضحك ويمنع ويعطي، وأنه عز وجل له يد وله ساق وله قدم، وأنه تبارك وتعالى يحب ويكره، وكل هذه الصفات ليس له عز وجل فيها مماثل ولا شبيه. لماذا؟ لأن القاعدة الربانية قائمة ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله سميع بصير والعبد سميع بصير، فهل سمع ربنا كسمع عباده؟ وهل بصر ربنا كبصر عباده؟ كذلك ليست محبة الله كمحبة عباده، ليس كمثله شيء. إذن فيا لنعيم قلبك وسعادة روحك وراحة بالك وصفاء أيامك ويا لفوزك الذي لا ينقطع إن كنت من المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل محبته، أسأل الله أن يجعلنا من أهل محبته. ومحبة الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام لها أسباب ومراقب ودرجات توصل إليها، فتعال بنا لنقف مع بعض هذه الأسباب ونتأملها وقد لا نستطيع الإتيان عليها كلها، لأن الحديث عن محبته عز وجل حديث ذو شجون تتحرك له القلوب وتدمع له العيون وتقر به العيون كذلك. إن أول السبيل إلى نيل محبة رب العالمين عز وجل اتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن المدعين للمحبة أيها الإخوة كثيرون، كل الخلق يدعون أنهم يحبون الله، ولو كان الأمر بالدعوة لادعى الخلي حرقة الشديد. يعني لو كان الأمر بمجرد الادعاء ونطق اللسان لادعى من خلى قلبه من المحبة أنه متحرك القلب من الحب. إذا اشتبكت دموعه في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب شوقا وينطق بالهوى من قد تباكى. لما ادعى وكثر المدعون لمحبة رب العالمين أنزل الله عز وجل آية عظيمة هي آية المحنة كما قال عنها السلف، آية الامتحان. إن المحبة لا بد فيها من امتحان يمتحنك به محبوبك ليرى أنت صادق في محبتك أم كاذب فيها. فإن كنت صادقا نجحت في هذا الامتحان وبذلت نفسك وروحك وكل ما تملك لتصل إلى محبة سيدك وإلى محبة محبوبك الذي تحبه. وإن كنت كاذبا فأنت الخاسر وأنت الكاذب في ادعائك، وأنت الذي لا تحصل إلا على الشقاوة والهم والحرمان، نعوذ بالله من الحرمان. قال ربنا عز وجل إلى هذه المحبوبات الثمانية. هي أحب الأشياء إلى الإنسان لأنه أحوج ما يكون إليها. الآباء والأبناء وإخوانه والأزواج والعشيرة والأموال التي تكتسبها والتجارة التي تتاجر فيها وتخاف خسارتها والمساكن التي يسكن إليها البشر ويأوون إليها. أن مشتاق إلى هذه الثمانية أحوج ما تكون إليها، ولذا فأنت تحبها حبا جما. ولكن من الذي أعطاك هذه النعمة كلها؟ فكيف تحب شيئا من نعمه أكثر من حبك له وهو المنعم؟ وكيف تقدم عطيته وحب عطيته على حب المعطي الذي بيده العطاء والمنع والضر والنفع عز وجل؟ فهذه آية اختبار عظيمة إلى من يحبون الدنيا ويشغلون أيامهم ولياليهم وليلهم ونهارهم في جمعها، جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، وضع الحرام على الحلال فبعثره. اعلم أن حبك للدنيا لا يزيدك بها إلا شغلا، ولا يزيدك إلا هما، ولا يزيدك إلا حسرة، كما قال رسول الله: من كانت هم من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغبة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولا يناله من الدنيا إلا ما أسلم له. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن منشيها، قصورها ذهب والمسك زينتها والزعفران حشيش نابت فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة ملعون فيها. تأمل إلى هذه الكلمة والذي يقولها رسول الله، كيف يحقر لك الدنيا التي تقدم محبتها على محبة ربك. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فانظر كيف يتنعم الكافرون والفجرة والظالمون والمنافقون بالماء والطعام والمال والنساء والمناصب والجاه والمراكز الرفيعة في الدنيا الرضيعة عند الله. ولو كان للدنيا مقام عند الله ما أعطاهم منها شيئا، ولكن لما هانوا على الله أغرقهم في حبها وأغرقهم في جمعها وأغرقهم في الافتتان بها، حتى إذا أخذهم غرقا لينتقلوا من الغرق في فتنة الدنيا إلى الغرق في فتنة النار، نعوذ بالله من فتن الدنيا والآخرة. فلا تقدم محبة شيء من أهلك ولا ولدك ولا أبيك ولا أمك على محبة ربك.
فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله، وإنما سأله ما المسؤول عنها
بأعلم من السائل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يقول للرجل لا أدري فينصرف الرجل وتنتهي القضية، وإنما يريد أن يخرج الرجل بثمرة السؤال. فسأله صلى الله عليه وسلم سؤالا آخر، وهذا من حسن تعليمه وحرصه على أصحابه وعلى أمته. يا رسول الله ماذا فعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها، وما أعددت لها. قال أنس: فكأن الرجل استكان، ثم قال: والله يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت، فأنت مع من أحببت، المرء مع من أحببت. فقال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد فرحا منا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. في صحيح حين تسمع قوله: يا عبادي الذين
تحب إنسان فتكثر من ذكره حتى أحببت الله أكثر قلبك. وإن كنت صادقا في محبتك كثر ذكرك لربك. إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فلم تكث. فأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. قال الله فاذكروني أذكركم. الله، هل يمكن أن أكون أنا الضعيف الحقير الآكل صاحب الأوزار الثقاس والذنوب الكبار والعثرات العظام؟ هل يمكن أن يكون مثلي مذكورا عند ربي يذكره؟ الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يا رب اجعلنا منهم، اجعلنا ممن يذكرونك فتذكرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورد وخير لكم من أن تلقوا عدوا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فأكثر من ذكر الله إن كنت محبا لله. ومن أسباب محبة الله عز وجل التزام فرائضه وواجباته التي أمر بها والتقرب إليه بنوافل العبادات والطاعات. قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وتأمل إلى هذه الكلمة لترى كيف يكون شأن من يحبهم الله، من كان لأولياء الله محبوبا عند الله، فإن الله يدافع عنه وينصره ويرفعه ويغسل من يعاديه، بل الله عز وجل بنفسه يحارب من يعادي أولياءه. فهل هناك إفعال أرفع من هذه ونصرة أعظم من هذه؟ من عادني وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا سلام، والله هذه الكلمات يا إخوة لا توصف بكلام. حتى أحبه، أحبه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها المحب
وقوفك بين يديه يا أخي. يا أخي هل تجد لقلبك ألذ من الوقوف بين يدي ربك تناجيه وتدعوه وتضطرح بين يديه وترمي بين يديه أثقالك ليرفعها هو عنك سبحانه وبحمده؟ يا أخي ذوق حلاوة الوقوف بين يديه لتفهم ما معنى أن يحبك الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يغطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. جعلني الله عز وجل وإياكم من أهل محبته الذين يصدق فيهم قوله يحبهم ويحبونه. وليس الشأن في أن تحب، وإنما الشأن في أن تحب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
وإذا رجوت رحمته عمك برحمته
نسأل الله أن يرزقنا رحمته ويقينا شر عذابه.
ومن أسباب محبة الله تبارك وتعالى للعبد الإحسان إلى الخلق وبذل المعروف لهم والتصدق بالمال الذي تحبه من أجل من تحبه. قال الله عز وجل:
الله وسكنوا. ثم قال: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: ولم نجيب يا رسول الله؟ قال: لو سئتم لقلتم. انظروا إلى رسول الله يعترف لهم بالفضل. لو سئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم. جئتنا مخذولا فنصرناك، وضريلا فأويناك، جئتنا مكسرا فصدقناك. فجعلوا يقولون: الله ورسوله أمن، لله المنة والفضل. فقال: يا معشر الأنصار، أوجدتم على أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما على الإسلام ووكلتكم إلى إيمانكم؟ يا معشر الأنصار، ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا أو واديا وسلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار لأنهم يحبون النبي المختار ويحبون هكذا هو الحب. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الإنسان إحسانه. هذه إخواني بعض أسباب المحبة، وهي كما قلت أكثر من ذلك، ولكن يكفيني أن أوقفك على أول الطريق وأن أسلك بك أول الدرب وأن أعطيك إشارة يسيرة على هذا الدرب لتسلكه إن سلكته مخلصا صادقا. واعلم أن جماع هذه الأسباب إخلاص العبودية لرب الأرباب. الإخلاص: يا نفس أخلصي تتخلصي. إخلاص ساعتي نجاة الأبد. قال سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. كن مخلصا في عبادتك، مخلصا في إنفاقك، مخلصا في بذلك، مخلصا في جهادك، مخلصا في دعوتك، مخلصا في عبادتك، في نصيحتك للناس، في تعاملك مع الخلق. احذر أن تكون منانا بما تعطي، احذر أن تكون مرائيا بعملك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء. وبين عليه الصلاة والسلام أنه إذا جمع الناس ليجازيهم بأعمالهم قال للمرائي: اذهب فخذ أجرك ممن عملت لهم فانظر هل تجد عندهم جزاء. نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل محبته ومن أهل الفوز برضوانه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم أطفئ نيران الفتن في بلادنا. اللهم أطفئ نيران الفتن في بلادنا. اللهم أطفئ نيران الفتن في بلادنا. اللهم من أراد بهذه البلاد خيرا فانصره ووفقه إلى كل خير.
الخير وأعده ووفقه إلى كل خير. ومن أراد بهذه البلاد شرا وسوءا أو بعباد الله في هذه البلد شرا وسوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا وأشغله بنفسه واجعل دائرة السوء عليه وأين فيه عجائب قدرتك. اللهم من تكبر على عباد الله فأين فيه جبروتك. اللهم من قهر عباد الله فأين فيه قهرك. اللهم من ظلم عباد الله وبطش بهم فأين فيه بطشك. اللهم أرنا بطشك في من يبطشون بالخلق. اللهم أرنا بطشك في من يبطشون بعبادك. اللهم أرنا بطشك في من يبطشون بعبادك. اللهم أرنا بطشك في من يبطشون بعبادك. اللهم أرنا عزتك في من يعتزون بمالهم ومناصبهم وسلاحهم وقوتهم وأنت الأعز فأرنا عزتك فيهم قدرتك وعجائب انتقامك. اللهم ارحم المقهورين. اللهم انصر المظلومين. اللهم ارحم المقهورين. اللهم انصر المظلومين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم نفس كرب المكروبين. اللهم نفس كرب المكروبين. اللهم
أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.